إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في مجالسنا هذه، وأن يجعل القرآن لقلوبنا شفاء ورحمة وهدى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة الذاريات، وهذه سورة من أبرز مقاصدها كما عرفنا أنها جاءت لتقرير الإيمان بالآخرة، وجاءت لكي تجعل القلوب معلقة بالله جل وعلا وبالدار الآخرة، جاءت كي تحرر القلوب من التعلق بالدنيا وأسباب الرزق، فالقلب يعلق بالله وحده جل وعلا. ولذلك تأملوا كيف أقسم الله تعالى في بدايتها بأسباب الرزق، قال: والذاريات ذروة، الرياح التي تثير بخار تتكون السحب، قال: فالحاملات وقرا، السحب المحملة بالأمطار الثقيلة الغزيرة، فهذا من أسباب الرزق. ثم انظر إلى سبب في الأرض، قال: فالجاريات يسرى، السفن التي تنقل أرزاق الناس، قال: فالمقسمات أمرا، الملائكة الذين وكلهم الله تعالى بالقطر والنبات والأرزاق، قال: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فإذا آمنت أن الله تعالى هو بيده هذه الأسباب، أسباب الرزق بيد الله، والذي خلقها يصرفها كيف يشاء، كيف لا تشكر الله تعالى؟ كيف لا تستعد للقائه؟ كيف تغفل عن الإيمان بالجزاء ولقاء الله جل وعلا؟ وأيضا هذه الآيات في الحقيقة تدل على قدرة الله تعالى على البعث، فتتعلق القلوب بالله تعالى وبالاستعداد للقائه. ثم ذكر الله تعالى في المقابل، ذكر عدم إيمان الكفار وكثير من الناس بلقاء الله وبالبعث، فلم يستعدوا بل اختلفوا في هذا، قال: والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ووقفنا عند هذه الآية، والسماء ذات الحبك، طبعا تقدم معنا شرح هذه الآيات، والسماء ذات الحبك ذات الخلق الحسن بجمالها باتساعها بالنجوم التي فيها، وكما ذكرنا الآن العلماء اكتشفوا هذا النسيج الكوني والمجرات، ورأوا مدارات عظيمة وكثيرة تدور فيها النجوم، سبحان الله، هذه الطرق التي لا يعرف أولها من آخرها إلا الذي خلقها، هكذا طرق مختلفة ومتباينة. فقال: إنكم لفي قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف، تختلفون أيها الكفار في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن وفي البعث. قال: يؤفك عنه من أفك، يصرف عن كتاب الله وعن الإيمان من أفك، المصروف عن الحق وعن الإيمان، وهذا فيه تهويل ومبالغة في هذا، يؤفك عنه من أفك، فهو قد صرف أشد الصرف. قال: يؤفك عنه من أفك. طيب، وقفنا عند هذه الآية، نكمل شيئا من آيات هذه السورة. يقول الله تعالى بعد ذلك: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. تأملوا بعد أن ذكر الله تعالى اختلاف الكفار في البعث وفي الإيمان وأنهم صرفوا عن الإيمان، بين سبب انصرافهم عن الإيمان، وكذلك توعدهم بالعذاب والهلاك. قال قتل الخراصون. الخراصون قال ابن عباس رضي الله عنهما المرتابون. قتل الخراصون المرتابون الذين لم يأخذوا باليقين والأدلة الواضحة، وإنما أخذوا بالظن والتخمين، فبنوا عقيدتهم على الظنون، كما بنى اليهود والنصارى عقيدتهم على كتب محرفة، كما بنى المشركون عقيدتهم في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله على ظنون كاذبة. هكذا ظنوا أنهم إذا تقربوا إلى هؤلاء الأولياء والصالحين أنهم سيقربونهم إلى الله زلفى، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. من الذي قال لكم هذا الكلام؟ هذا ظن وتخرص على الله وكذب على الله، لذلك قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذا تخرص وكذب وتخمين وابتعاد عن الأدلة الواضحة في القرآن وفي الكون التي تدل على. قتل الخراصون، ثم وصفهم، كشف عن حقيقتهم الذي لا يأخذ باليقين والأدلة الواضحة، كيف يكون حاله؟ قال الذين في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة في جهل وضلال، كما قال ابن عباس الذين هم في غمرة ساهون، قال في ضلالتهم يتمادون. وكلمة غمرة في اللغة تدل على التغطية، الغمر هو الماء الكثير، فالذي يخوض في الغمر وفي البركة ما يدري ما يقع قدمه، ما يدري ما تحته، ربما يمشي على أرض يابسة أو صخرة، وربما الخطوة التي بعدها ما يكون هناك صخرة ولا أرض فيسقط هكذا في الماء ويرف. فهكذا أيضا الذي يعني يكون بعيدا عن الحق وبعيد عن اليقين، هكذا قلبه غطى بهذا الغطاء، بغطاء الجهل والشهوات، كما قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا. ذلك أيضا الله تعالى مثلا سمى شدائد الموت ماذا؟ غمرات. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت، لأنها تغطي عليهم فما يشعرون يعني بشيء، وكأن الإنسان يفقد عقله ومن شدة السكرات التي عليه. فهكذا كذلك هنا قال الذين هم في غمرة ساهون، فقلوبهم غطيت بالمعاصي والشهوات والغفلات، فلذلك تمادوا في غفلتهم ونسوا الآخرة. فقال الذين هم في غمرة ساهون، ساهون غافلون عن الله وعن شكر الله وعن الاستعداد للقاء يوم القيامة. وذلك هكذا تستمر في غيك وفي لعبك ولهوك، إلى متى؟ إلى متى تترك الصلاة؟ إلى متى تتركين الحجاب؟ إلى متى تعق والديك؟ سيأتيك يوم لا شك فيه سترجع فيه إلى ربك، فماذا قدمت؟ فلا تكن في غمرة كأنك مغطى ولا تشعر بشيء. الله تعالى يقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فاستعد قبل أن يأتيك هذا اليوم. قال الذين هم في غمرة ساهون، ولذلك تأملوا إلى النتيجة، مدام هؤلاء في غمرة وفي بعد عن اليقين وفي سهو وغفلة، ماذا يقولون؟ قال يسألون أيان يوم الدين، يسألون سؤال استهزاء واستبعاد واستنكار، أيان يعني متى يوم الدين، متى يوم القيامة والجزاء، كما قال الله تعالى عنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون هذا استعجالا واستهزاء. فقال الله تعالى يومهم على النار يفتنون، أوقفهم الله تعالى على حالهم إذا استمروا على غيهم يوم القيامة. أنتم الآن تسألون عن هذا اليوم، انظروا إلى حالكم إذا جاءكم هذا اليوم وأنتم مصرون على هذا الباطل وعلى الشهوات والكفر. قال يومهم على النار يفتنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعذبون ويفتنون يعني يحرقون، لأن الفتنة معناها الاختبار، وإذا أردت أن تختبر الذهب وتخرج الشوائب التي فيه تدخله في النار، فمن هنا أطلق على التعذيب فتنة، يفتنون إذن يحرقون. قال يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يقال لهم هذا زيادة في العذاب النفسي، فجمع عليهم بين العذاب الجسماني ذوقوا فتنتكم ثم العذاب الروحي التأنيب والتوبيخ، هذا الذي كنتم به تستعجلون. تستعجل بالعذاب في الدنيا، الآن ذوق العذاب، هكذا يقال له تهكما وسخرية به، هذا الذي كنتم به تستعجلون. ولذلك المسلم في الحقيقة يشفق من الساعة والقيامة ويستعد لها ولا يغفل عنها كهؤلاء الذين يغفلون وينسون الآخرة. لذلك تأملوا لما وصف الله تعالى هؤلاء المعرضين الساهين عن اليوم الآخر، وصف في المقابل المتقين الذين يستعدون للآخرة ويقبلون على ربهم جل وعلا. قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقول الله تعالى لما ذكر صفات المعرضين ذكر صفات المتقين المقبلين على ربهم، وهذا من جمال القرآن، فيه تحذير من هذه الصفات السيئة ثم الآن يرغبنا في الصفات الطيبة صفات المتقين. إن المتقين المتقين الذين يخافون الله يبتعدون عن الحرام جعلوا بينهم وبين النار وقاية بطاعة الله والبعد عن معصية الله. إن المتقين الذين يقومون على صلاة الجماعة الذين يبرون والديهم إن المتقين في جنات وعيون. في جنات حرف يدل على الظرفية كأنهم منغمسون في النعيم. في جنات وعيون، عيون كما قال الله تعالى عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين سلسبيل وعين كافور وعين تسنيم، وهكذا يشربون من هذه العيون المختلفة اللذيذة في مطعمها، وهكذا يتلذذون بسائر أنواع العيون، عين من ماء ومن عسل ومن لبن، وهكذا عيون مختلفة في الجنة، فيتلذذون في الجنة بهذا النعيم. هنا تأملوا قال وعيون، وفي سورة الطور مثلا قال إن المتقين في جنات ونعيم، هناك في سورة الطور الله تعالى عدد نعيم أهل الجنة ذكر كثيرا من أنواع النعيم كما قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم، ثم فصل في هذا النعيم قال فاكهين بما آتاهم ربهم، ثم قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين، ثم ذكر أنه يلحق الذرية المؤمنة بوالديهم، ثم قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، إلى آخر الآيات في ذكر نعيم الجنة. فناسب أن يقول هناك نعيم، لكن هنا قال وعيون، ولعله من المناسبة هنا أن هذا في مقابل يعني ما أعده الله تعالى للكفار في نار جهنم، أن قبل هذه الآيات الله تعالى قال يومهم على النار يفتنون يحرقون في النار ذوقوا فتنتكم، لكن هنا المتقون يذوقون النعيم والعيون الماء البارد يشربون بدل يعني هؤلاء أهل النار الذين هم يعني في العذاب يحرقون لا يذوقون الماء وهذه يعني الأشربة وهذا النعيم في الجنة. قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، آخذين ما آتاهم ربهم يعني في الجنة من النعيم، آخذين ما آتاهم ربهم. تأمل كيف عبر عن تنعمهم في الجنة بالأخذ، قال آخذين ما آتاهم ربهم، هذا يدل على يعني إقبالهم على هذا النعيم ورضاهم بهذا النعيم وأنهم رضوا به، وأيضا هذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، كما أخذوا بطاعة الله وتمسكوا بها في الدنيا فكذلك يعني يأخذون نعيمهم يوم القيامة. لماذا فازوا بهذا النعيم؟ قال الله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا محسنين، كانوا محسنين، ثم بين الله تعالى إحسانهم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا فيه الإحسان مع الله جل وعلا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فهم محسنون مع ربهم. ثم قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وهذا إحسان مع الناس. فالإحسان يكون مع الله بعبادته وبتكميل مراتب الإيمان في العبادة، ثم الإحسان مع الناس بالإحسان إليهم. تأملوا هنا ذكر من صور الإحسان مع الله جل وعلا قيام الليل، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع هو النوم الخفيف في الليل. تأمل كيف أكد قيامهم وبالغ فيه، قال كانوا قليلا من الليل، قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما ينامون، يعني غالب الليل يصلون لله جل وعلا ويمدون صلاتهم إلى آخر وقت الليل إلى السحر. قال وبالأسحار، حتى ما قال وفي الأسحار، قال وبالأسحار، هذه الباء للإلصاق، يعني يلصقون استغفارهم بالأسحار، فالوقت متصل في العبادة في الليل، فلا يوجد وقت يعني هكذا يجعلونه فارغا ليس فيه استغفار وعبادة. قال وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه صورة عظيمة من صور الإحسان مع الله جل وعلا. وهذه الصلاة، صلاة الليل، والله صلاة عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ومن عجيب شأن هذه الصلاة أنها فرضت قبل أن تفرض الصلوات الخمس. ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم سنة كاملة بعد قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، قاموا سنة كاملة، ثم بعد ذلك نسخت إلى الاستحباب. فهذه الصلاة الإخوة شأنها عظيم وأثرها عجيب على القلوب، لأن هذا الوقت يخلو فيه المسلم مع ربه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني كما يليق بجلاله جل وعلا، حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت الخلوة مع الله جل وعلا، وهذا وقت المحبين لله جل وعلا المحسنين لله، كما قال بعض السلف أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويشعر باللذة، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يشعر بعبودية لله وشكر لله جل وعلا. لما يصلي الليل تقوم هكذا في سكون الليل وهدوء الأصوات، لا يراك أحد، ما تقوم من نومك إلا لمحبة في قلبك لله جل وعلا، إلا لخوف في قلبك، تستعد للقاء الله، تخاف من النار، كما كان بعض الصحابة إذا أوى إلى فراشه يتقلب ويقول النار النار، ويقوم الليل. ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل بيته بعد صلاة العشاء يصلي ما كتب الله له ثم ينام، ثم يقوم من نومه منتفضا كانتفاضة العصفور، يتوضأ ويقوم يصلي ما كتب الله له ثم ينام، ثم يقوم مرة أخرى ويصلي، يفعل هذا ثلاثا أو أربعا. هذا قيام الخائفين، هكذا هؤلاء يقومون الليل، وقليل من الليل ما يهجعون، هذا من حيائهم مع الله. كيف الآن الملك العظيم يدعوك لمغفرته ولسؤاله وأنت نائم في هذا الوقت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. ويقول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن منزلتك عند الله بحسب قيامك في الليل. فهذه الصلاة صلاة عظيمة توفق المسلم بسببها، يوفق والله المسلم في نهاره وفي حياته. فلنحرص على هذه الصلاة. وتأملوا إلى زينب رضي الله عنها بنت جحش، أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تقوم الليل وحتى مدت حبلا بين ساريتين، إذا ضعفت وتعبت تتمسك بهذا الحبل حتى تطيل القيام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحبل فقال: لمن هذا؟ قال: وهذا حبل لزينب تتعلق فيه إذا تعبت في قيام الليل. فقال: حلوه. لا، الإنسان يعني ما يشق على نفسه، يكون متوسطا في هذا، ينام ويقوم ويتقوى بنومته على قومته وعلى طاعة لله. فهذه صفة عظيمة، والله ينشرح صدر المؤمن ويطمئن قلبه إذا قام في الليل يصلي لله، يناجي ربه، يطيل السجود لله، يبكي لله. والله هذه هي الحياة الحقيقية، وهذا هو النعيم الحقيقي. قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثم تأمنوا كيف يمدون هذه الصلاة إلى آخر وقت الليل. قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار يعني في آخر الليل هم يستغفرون. سبحان الله، كما قال الحسن البصري، قال: قاموا الليل وأطالوا القيام، كابدوا القيام، ثم قال: ثم مدوا صلاتهم حتى إذا كان السحر استغفروا الله. سبحان الله، هذا شيء عجيب، يعني هؤلاء ما فعلوا معصية بل يطيعون الله ويصلون لله ويبكون لله، ثم في نهاية الليل ماذا يفعلون؟ إذا بهم يستغفرون الله. وهذا والله شأن الكريم المتأدب مع الله، أنه يجتهد في الأعمال الصالحة ويتضرع لله، ثم مع اجتهاده يعترف بتقصيره وأنه لا غنى له عن مغفرة الله وعفو الله. هذا الذي عرف عظمة الله، عرف حقيقة العبودية. لأن الإنسان مهما عبد الله، والله مهما عبدنا الله وأطعنا الله وصلينا لله وقمنا الليل، فلن نؤدي شيئا مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية لله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن عبدا يخر على وجهه، وفي لفظ يجر على وجهه، من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره يوم القيامة. لأن أمر الله تعالى أعظم، كماله لا ينتهي. فمهما عبدت الله فأنت فقير ومحتاج إلى مغفرة الله، لأنك مقصر مهما عبدت الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس استغفارا، يستغفر الله بعد صلاة الفجر 100 مرة، وبعد الصلاة علمنا أن نقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. علمنا أن نختم العبادات بالاستغفار، كما في الصلاة كما في الوضوء، تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وكما يعني جاء أيضا في الحج، قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كفارة المجلس في الاستغفار. هكذا ترى تختم العبادات بالاستغفار، بل ختم عمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار. قال الله تعالى له في آخر حياته، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهكذا يستغفر الله جل وعلا. فهكذا المسلم الإخوة يكثر من الاستغفار، فهذا الاستغفار يدفع العجب عن نفسك ويوقفك على حقيقة الأمر، على حقيقة العبودية، فتعبد الله تعالى بافتقار وإلحاح وتضرع وانكسار لله جل وعلا. قالوا: بالأسحار هم يستغفرون. هذا الاستغفار يمكن أن يكون في داخل الصلاة، كما ثبت هذا عن ابن عمر قال: يستغفرون قال يصلون. فالاستغفار أو الصلاة في حقيقتها استغفار لله، وخاصة يعني إذا سجدت تطلب الله تعالى أن يغفر لك وأن يعفو عنك، فإذا الصلاة في ذاتها استغفار لله جل وعلا. فهم في آخر يعني قيام الليل يكثرون مثلا من الاستغفار في صلاتهم، وكذلك أيضا بعد أن يصلوا لله ربما كان هناك وقت قبل أن يؤذن الفجر فيجلس يستغفر الله تعالى. فإذا يقول الله تعالى عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هنا يعني قال يعني بعض السلف يعني لما سأله سائل قال: صفة أجدها في كتاب الله ولا أراها فينا. فقال قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أسأل الله تعالى يعيننا على قيام الليل. فقال له يعني قد أفلح من يعني إذا نشط قام وإذا كسل يعني نام وتقوى يعني بهذا النوم على طاعة الله. المهم المسلم الإخوة لا يحرم نفسه من قيام الليل، حتى والله لو قمت يعني ركعات معدودات، اليوم تقوم نصف ساعة مثلا قبل الفجر، خاصة الوقت الأخير من الليل تقوم نصف ساعة قبل الفجر، ثم بعد شهر شهرين يتطور هذا وتزيدها إلى ساعة وساعتين، هكذا حتى تكون من القانتين والمستغفرين بالأسحار. وهذا شأن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ما الذي جعلهم يبيتون لله هكذا سجدا وقياما ويتركون النوم؟ ما الذي طير النوم عن عيونهم؟ قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فإذا هذا الإحسان، هذه صورة من أعظم صور الإحسان مع الله جل وعلا. ثم الصورة الأخرى الإحسان مع الناس، قالوا في أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق، تأمل كيف سماه حق، يعني نصيب ثابت لا بد منه، في أموال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال قتادة رحمه الله هذان فقيرا الإسلام، سائل يسأل بكفه وآخر متعفف لا يفطن له، فالسائل هو الذي يسأل الناس بكفه، وأما المحروم فهو المتعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا مع حاجة، لكن يصبر ويتوكل على الله. قال للسائل والمحروم. فإذا هذا أيضا مدح جميل لهؤلاء المتقين، فتأملوا كيف أنهم يحرصون على الإنفاق في سبيل الله ويعطون السائل، ثم تأمل كيف قال والمحروم، حتى الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، كما جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة التمر والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويعني لا يفطن له فيتصدق عليه، يكون عفيف النفس. فهؤلاء تأملوا من إحسانهم أنهم يعطون السائل، ثم أيضا يبالغون في البحث عن المحتاج فيعطون المحروم كذلك، يعطون المحروم، فيصل إحسانهم حتى للمحروم الذي هو لا يسأل الناس فيبحثون عنه، وهذا من إخلاصهم وصدقهم مع الله جل وعلا، فهذا هو الإحسان. قالوا في أموالهم حق للسائل والمحروم. في سورة المعارج في دقة القرآن، تأمل هنا في سورة الذاريات لم يقل وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المعارج قال حق معلوم، لكن هنا قال حق. تأمل هنا لما كان الوصف للمحسنين الذين ينفقون بلا حد، فقال حق وأطلقه حق غير معلوم، لأنهم ينفقون ما يجدون في سبيل الله، لأن الوصف هنا للمحسنين الذين وصلوا أعلى الدرجات، وصلوا إلى أعلى الدرجات في الإيمان، لكن في سورة المعارج الوصف للذين زكوا أنفسهم من الهلع والحرص على الدنيا، فيكفي في هذا الإنسان الذي يزكي نفسه من الهلع، كما قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا يكفي في زكاة نفسه أن يخرج الزكاة الواجبة عليه، حق معلوم، الحق المعلوم بالزكاة للسائل والمحروم. فهناك لما كان الوصف لفئة أقل، يعني الذين زكوا أنفسهم من هذه الصفات وإن لم يصلوا إلى مراتب عالية في الإيمان، فهؤلاء نعم في أموالهم الزكاة الحق المعلوم للسائل المحروم، لكن هنا الوصف للمحسنين فأطلقه. لعلنا الإخوة نقف عند هذه الآية ونكمل أيضا شيئا من آيات هذه السورة في حلقة قادمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.